بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي، إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذه الآيات المباركات هي خاتمة قصة إبراهيم عليه السلام في هذه السورة المباركة. وقد مضى معنا الكلام في أن هذا النبي الكريم عليه السلام قد بعثه الله عز وجل في قوم كانوا عباد أوثان، فأمرهم بعبادة الله وتقواه، أن اعبدوا الله واتقوه، وبين لهم أن ذلك سبب للخير في الدنيا والآخرة، وزيف عقيدتهم وبين ضلالتهم، فقال لهم: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، أنتم تعبدون أصناما لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع ولا تعطي ولا تمنع ولا تخفض ولا ترفع وليس بيدها شيء. وهذه الأصنام لا تملك لكم رزقا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. بين لهم أن المستحق للعبادة هو الرزاق ذو القوة المتين جل جلاله. وبعد ذلك بين لهم أن تكذيبهم ليس بدعا من الأمم، بل أمم من قبلهم قد وقع منهم التكذيب، وأن مهمة الرسول أي رسول محصورة في البلاغ. وأرشد هؤلاء المكذبين بالبعث إلى النظر في النشأة الأولى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. وبين لهم أن الخلق جميعا تحت سطوته جل جلاله، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، ولا يستطيع أحد أن يفلت من يد ربه جل جلاله، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ثم ختم تلك الموعظة البليغة بأن الكافرين بآيات الله، الكافرين بلقائه، لا أمل لهم في رحمته سبحانه، بل هم منها يائسون. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يائسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم. يقول الله عز وجل: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. بين ربنا جل جلاله أن هؤلاء القوم المعاندين المشاقين ما استطاعوا أن يواجهوا حجة إبراهيم عليه السلام، فإنه قد أفحمهم وألجمهم وأسكتهم حين وجه الأسئلة للأعضاء المحكمة التي شكلوها. فلما سألوه قالوا له: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، وأشار إلى الصنم الذي تركه ماثلا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهذه المحكمة البلهاء وأعضاءها السذج قالوا له: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فها هنا قرعهم الخليل عليه السلام ووبخهم، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ ما عندكم عقول؟ ما تعتبرون؟ هذه أصنام لا تستطيع أن تدل على من قام بتكسيرها، ولا أن تتكلم بمن فعل ذلك فيها، فهي لا تملك أن تدفع عن نفسها الضر، فكيف تملك لكم أنتم نفعا أو ضرا؟ فها هنا القوم ما كان جوابهم إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه. وقول ربنا جل جلاله فما كان جوابا، وقول ماذا ليس جوابا لكلام إبراهيم عليه السلام، وإنما هو قرار أصدروه ومؤامرة قد تواطؤوا عليها، سماها الله عز وجل جوابا للدلالة على عنادهم وبقائهم على الكفر وصدودهم عن سبيل الله. اقتلوه أو حرقوه، هكذا بالتردد. وهناك في سورة الأنبياء قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. وفي سورة الصافات: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. ولا تعارض بين هذه المواضع، بل المراد بأنهم كانوا على رأيين، على قولين، ناس يقولون اقتلوه وناس يقولون حرقوه، ثم بعد ذلك استقر قولهم على التحريق زيادة في النكال به، وليكون عبرة لغيره، فإنهم لو ضربوه بحد السيف أو لو أنهم ألقوه من شاهق لا انتهى الأمر في ساعته، لكنهم يريدون المبالغة في التنكيل به، ولذلك ما قالوا احرقوه بل قالوا حرقوه، اقتلوه أو حرقوه هكذا. ولذلك أججوا نيرانا وجمعوا لها حطبا، وبلغت تلك النار مبلغا عظيما، حتى قال المفسرون بأنهم ما استطاعوا أن يلقوه فيها إلا باستعمال المنجنيق، لأنهم لا يستطيعون الدنو منها. جردوه من ثيابه صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك كافأه الله بأن يكون أول من يكسى يوم القيامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، ثم أكسى حلة لا تقوم لها الخلائق. يقول الله عز وجل: فأنجاه الله من النار. فأنجاه، الضمير يعود إلى إبراهيم عليه السلام، فأنجاه أي نجاه. كيف كانت تلك النجاة؟ في سورة الأنبياء قال رب العزة جل جلاله: قلنا، والقائل هو رب العالمين، يا نار، يا نار، النار من مخلوقات ربنا يأمرها بما شاء، مثل ما يأمر الجبال ويأمر السماء ويأمر الأرض، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، يا جبال أوبي معه والطير. ها هنا أيضا الله جل جلاله أمر النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر. هذه النار التي جعل الله فيها خاصية الإحراق سلبها تلك الخاصية، فكانت على إبراهيم بردا، وليس بردا مهلكا ولا مزعجا ولا مفرطا، بل معه سلام، برد معتدل ينشرح به الصدر، تطيب به النفس، ترغد به الحياة. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وهناك في سورة الصافات: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. بنوا ذلك البنيان ليكونوا هم الأعلون، فالله جل جلاله عاملهم بنقيض قصدهم فكانوا هم الأسفلين. وها هنا أصدروا هذا الحكم ليكونوا هم المنتصرين، هم الظاهرين، هم الأقوياء، فالله عز وجل جعلهم الأخسرين. فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وأرجو إخوتي وأخواتي أن ننتبه، هناك في قصة نوح عليه السلام قال الله عز وجل: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية. ها هنا قال: إن في ذلك لآيات. هناك آية وهناك آيات، هنا آيات. وسيأتي بعد ذلك قول ربنا جل جلاله: إن في خلق السماوات الله جل جلاله ذكر خلق السماوات والأرض وذكر أنها آية في هذه السورة نفسها. فتارة يعبر بالآية وتارة يعبر بالآيات. هناك في قصة نوح قال: وجعلناها آية للعالمين. وها هنا قال: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فما وجه المخالفة بين الإفراد والجمع، وما وجه المخالفة بين التعميم والتخصيص؟ هناك سفينة نوح، قال الله عز وجل: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. لأن إنجاء السفينة كان غايته وقايتها من الأمواج العالية والرياح العاتية. الله جل جلاله جعل تلك السفينة تمخر عباب ذلك الماء وتخلص ناجية بمن عليها من البشر والدواب، وعلى رأسهم نبي الله نوح عليه السلام. فمن هذه الحيثية كانت آية. أما ها هنا في إنجاء إبراهيم من النيران، هناك آيات ليست آية واحدة. فالله جل جلاله ما أمر السماء أن تمطر، ولا أمر تلك النار بأن تنطفئ، ولا حال بين أعدائه الكافرين وبين إلقاء خليله الكريم عليه السلام. بل ربنا جل جلاله مكنهم من تقييده، مكنهم من إلقائه بواسطة المنجنيق، مكنهم من إشعال تلك النيران العظيمة. جعل إبراهيم عليه السلام في وسط تلك النيران، ثم بعد ذلك سلبها خاصية الإحراق. فهذه آية، جعلها بردا وسلاما آية أخرى، أحرقت الحبل الذي قيد به دون أن تحرق جسده، فجعل النار عاملة في الحبل والقيد، باطلة في إيذاء إبراهيم عليه السلام وإحراقه. ثم ما في ذلك من إظهار قدرته جل جلاله وتصديق رسوله إبراهيم عليه السلام، وإهانة أعدائه المشركين، وأن الكون كله في قبضته سبحانه وتعالى. هذه آيات ليس مجرد آية واحدة. ولذلك قال جل من قائل: إن في ذلك لآيات. وهناك قال في سورة في قصة السفينة: وجعلناها آية للعالمين. لماذا؟ لأن هذه السفينة بقيت حينا من الزمان مستوية على الجودي، والناس يمرون بها وينظرون إليها ويعجبون منها، ويستطيع أن يرى ذلك المؤمن والكافر والبر والفاجر، ومن يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن. ومن هذه الحيثية كانت آية للعالمين للعالمين. أما قصة إبراهيم عليه السلام فإنها جرت في مكان محصور في زمان محدود، ولم يكن من سبيل إلى العلم بها إلا الوحي، ولذلك هي آية لمن يؤمن بهذا الوحي، ليست للعالمين. لماذا؟ لأنها بالنسبة لنا خبر غيبي، خبر غيبي يصدق به من كان يؤمن بالله ويؤمن بالغيب الذي يأتي خبره في القرآن. من كان مؤمنا بقول ربنا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال الله عز وجل: فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إبراهيم عليه السلام: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. الأوثان هي الأصنام، وتقدم معنا الكلام أن بعض أهل العلم يقول بأن الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان على غير صورة، وبعضهم يقول بأن الصنم ما كان من ذهب أو فضة أو نحاس، أما الوثن فإنه يكون من حجارة أو خشب أو حديد. وكلمة الوثن مأخوذة من وثن بالمكان إذا أقام. وقال إبراهيم عليه السلام مخاطبا أولئك المعاندين: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا. أوثانا هناك في قول ربنا فأنجاه الله من النار إيجاز بالحذف، المعنى حرقوه. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فألقوه في النار فأنجاه الله من النار. لكن القرآن يوجز ويطوي. يقول الله عز وجل: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. مودة بينكم قرأها نافع وأبو جعفر وخلف: مودة بينكم، مودة بينكم. وقرأها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس: مودة بينكم. وقرأها الباقون: مودة بينكم، مودة بينكم. فعندنا في هذه اللفظة ثلاث قراءات: مودة بينكم، مودة بينكم، مودة بينكم. إبراهيم عليه السلام يقول لهم: أنتم تعبدون هذه الأصنام وتعكفون لهذه التماثيل، يجامل بعضكم بعضا ويواد بعضكم بعضا، لكن هذه المودة وهذه المجاملة مآلها يوم القيامة إلى عداوة، إلى براءة، يتبرأ بعضكم من بعض ويلعن بعضكم بعضا يوم القيامة. لن يكون ثمة مجاملات أو ملاطفات بين الناس، بل كل امرئ يقول نفسي نفسي. إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. ثم يوم القيامة، يوم يقوم الأشهاد، وسمي يوم القيامة بهذا الاسم، أصله يوم القيام والهاء للمبالغة، وسمي اليوم الآخر بيوم القيامة، لأن الناس يقومون لرب العالمين لفصل الحساب، ولأنهم يقومون على أقدامهم، فلن يبعث أحدنا بين يدي الله جالسا أو مضطجعا، ولأن العدل يقام في ذلك اليوم. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. بيّن ربنا يوم القيامة أنه في ذلك اليوم ستظهر العداوات وتنطلق اللعنات، ويكون التبرؤ بين الأتباع والمتبوعين. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن مرارا، كما في قول ربنا جل جلاله: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال الله عز وجل في سورة سبأ: قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تدعوننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وقال الله عز وجل في سورة الصافات مصورا حوارا يدور بين أهل النار عياذا بالله: قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. وفي سورة إبراهيم: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ثم يتبرأ منهم كبيرهم، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وسيقول أولئك الأتباع: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال الله عز وجل: كلما دخلت أمة لعنت أختها. أسأل الله العافية. ولذلك قال: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. الجميع، المضلون والضالون، المغون والغاوون، الرؤساء والمرؤوسون، الأتباع والمتبوعون، يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ومأواكم النار، ومأواكم النار، مأواكم مستقركم. و مأواكم النار مستقركم ومصيركم، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ولذلك سيتحسرون يقولون: فما لنا من ناصرين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. من ينصرهم؟ من ينصرهم؟ لن يجدوا ناصرا. وما لكم من ناصرين؟ يقول الله عز وجل: فآمن له لوط. آمن لإبراهيم عليه السلام لوط عليه السلام. قال المفسرون: وكان ابن أخيه. إبراهيم عليه السلام كان عما لهذا الرجل المبارك لوط عليه السلام. فلوط صدق برسالته وآمن بنبوته وتابعه على دينه، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، إني مهاجر، هذه فيها مفاعلة مفاعل، إني مهاجر إلى ربي. إبراهيم عليه السلام يجاهد نفسه على ترك قومه ووطنه، فإن الله جل جلاله جبل النفوس على محبة الأوطان، كل منا يحب وطنه الذي نشأ فيه وترعرع بين ربوعه وألف وهاده وجباله ووديانه وأنهاره وأشجاره وناسه، لكنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك كله لله، وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وهناك وقال إني ذاهب إلى ربي إنه هو السميع العليم. إبراهيم عليه السلام آثر الله على ما دونه، آثر رضاه على رضا غيره، فكافأه الله تلك المكافآت العظيمة وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. أنا مهاجر إلى الله جل جلاله، والله الذي أهاجر إليه عزيز غالب لا يغلب، حكيم جل جلاله يضعني في المكان المناسب ويرشدني إلى الطريقة الأقوم. إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. الهجرة إخوتي وأخواتي هي سبيل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهذا إبراهيم عليه السلام قال إني مهاجر إلى ربي، وهذا موسى عليه السلام خرج منها خائفا يترقب، وهذا لوط عليه السلام قبل أن ينزل العذاب قال الله له فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم وامضوا حيث تؤمرون. وقل مثل ذلك في أنبياء كثيرين هاجروا بأمر الله عز وجل، حتى كانت خاتمة تلك الهجرات وأفضلها هجرة محمد صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة زادها الله شرفا إلى المدينة، زادها الله نورا، فأبدله الله دارا بدار وجارا بجار، وأعز الله نبيه عليه الصلاة والسلام في تلك الدار الطيبة المباركة، حتى قال لأهلها المحيا محياكم والممات مماتكم، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. قال الله عز وجل ووهبنا له إسحاق ويعقوب. الله جل جلاله كافأ الخليل عليه السلام بنبيين كريمين يراهما في حياته من صلبه بالإضافة إلى إسماعيل عليه السلام. وهذه الهبة الله جل جلاله ذكرها مرارا في القرآن في سورة الأنعام ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، وفي سورة هود فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وفي سورة مريم فلما اعتزلهما ما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وفي سورة الأنبياء ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. الله جل جلاله وهب لإبراهيم عليه السلام إسحاق نبيا كريما، ووهب له حفيدا وهو يعقوب عليه السلام نبيا كريما، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وجعلنا أي صيرنا، لأن الجعل في القرآن يطلق على أربعة معان، المعنى الأول الجعل بمعنى الخلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم المعنى الثاني للجعل الاعتقاد، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي اعتقدوا الملائكة إناثا. ثم الثالث التصير كما في هذه الآية، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ثم المعنى الرابع ليس في القرآن وإنما في لغة العرب، الجعل بمعنى الشروع في الشيء، ولقد جعلت إذا ما نهضت، ولقد جعلت إذا نهضت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكري، ولقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكري. فجعلنا أي صيرنا في ذريته، في ذريته النبوة والكتاب. ما بعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية إبراهيم، ابتداء بإسماعيل وختاما بمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وجعلنا في ذريته النبوة، قرأها نافع وحده بالهمز، النبوءة والكتاب. ولو أن قائلا قال بأن في سورة الحديد بأن هذا الجعل كان في ذرية نوح وإبراهيم، مع الله جل جلاله قال ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، في ذريتهما النبوة والكتاب. فالجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول بأنه لا تعارض، لأن إبراهيم عليه السلام من ذرية نوح، فكل نبي من ذرية إبراهيم عليه السلام هو من ذرية نوح أيضا. ثم الجواب الثاني بأن الله جل جلاله هناك قال وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، لأن بعض الأنبياء ممن كان قبل إبراهيم أو معاصرا له ليس من ذريته، كهود وصالح ولوط عليه السلام ويونس على خلاف فيه، هؤلاء جميعا قيل بأنهم ليسوا من ذرية إبراهيم. فالمقصود هناك في سورة الحديد أن يشمل الأمر من كان من ذرية نوح، من كان من ذرية إبراهيم. وها هنا الآية قاصرة على من جاء بعد إبراهيم عليه السلام. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا. آتى الله إبراهيم عليه السلام أجره في الدنيا. من الأجر الذي آتاه الله إياه في الدنيا قوله إني جاعلك للناس إماما. من الأجر كذلك أن الله تعالى أقر عينه في ذريته. من الأجر الذي آتاه الله إياه أن رزقه إسحاق على حين كبر منه ومن زوجه. من الأجر الذي آتاه الله في الدنيا أن جعل له لسان صدق في الآخرين، أجرى ألسنة الخلق بالثناء عليه والتسليم إلى غير ذلك. وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لا يتنافى حصول الأجر في الدنيا مع حصوله في الآخرة، بل تلك هي عاجل بشرى المؤمن. قال جل من قائل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله جل جلاله أقر عينه في الدنيا وأعلى مقامه في الآخرة، فهو أعلى الخلق مقاما بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنا أنه يوم القيامة يكون أول من يكسى، ثم يكسى رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام حلة لا يقوم لها الخلائق، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد اشتملت على فوائد. في قول ربنا جل جلاله: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، نستفيد بأن كل إنسان لا يستطيع رد الحق فإنه يهدد بالقوة إذا كانت له قوة على خصمه. مضى معنا في سورة الشعراء قول فرعون لموسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وقوله للسحرة: لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. هذه حيلة العاجز الذي لا يستطيع أن يواجه بقوة المنطق، فإنه يواجه بمنطق القوة. فهؤلاء قالوا اقتلوه أو حرقوه. قال الله عز وجل: فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نستفيد من ذلك أن الآيات الكونية والشرعية لا ينتفع بها إلا المؤمن، أما غيره فلا ينتفع بها لأنها تمر عليه كالأمر العادي أو مقتضى الطبيعة، كما يقولون الطبيعة فعلت، الطبيعة صنعت. ولذلك يعبرون حتى في الزلازل والبراكين التي تصيبون الناس يقولون ظواهر طبيعية، ويسخرون ممن يقول بأنها عقوبة من الله عز وجل أو أنها إنذار. هناك فاتني أن أذكر بأن الله تعالى قال: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. وهنا قال: فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هنا قول ربنا: خلق الله السماوات والأرض بالحق، لا شك أنها آية أعظم من الآيات الأخرى، لكن الله أفردها لأن الحديث عن التوحيد، عن الإله الواحد. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وهناك: إن في ذلك لآيات، لإشارة إلى كثرة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فإن جاءوا السفينة وإن جاء نوح وأصحاب السفينة وإن جاء إبراهيم من النار، كل ذلك آيات. وفي قول ربنا جل جلاله: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، نستفيد أنه في يوم القيامة سيتبرأ المشركون بعضهم من بعض، وسيحصل بينهم تلاعن بين الأتباع والمتبوعين. ونستفيد أيضا أن كل مشتركين في غرض، أو المشتركون في غرض، فإنهم يتوادون ما داموا متساعدين على حصوله. فإذا انقطع ذلك الغرض أعقب ندامة وحزنا وألما، وانقلبت تلك المودة بغضا ولعنة وذما من بعضهم لبعض، لما انقلب ذلك الغرض حزنا وعذابا. ورأينا في الدنيا من يشتركون في خزي أو معصية، إذا أخذوا وعوقبوا فإنهم يتلاعنون ويتباغضون وتنقلب مودتهم عداوة وبغضاء، نسأل الله العافية. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. في قول ربنا جل جلاله: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يدخل فيه كل من وافق أصحابه من أهل المعاصي أو الرذائل على بطالتهم ورذائلهم، من أجل أن يعدوه إنسانا ظريفا حسن العشرة، مهذب الأخلاق، لطيف الذات، أو يوافقهم خوفا من أن يصفوه بكثافة الطبع وسوء الصحبة. فلذلك تجد بعض الناس يوافق خلانه وإخوانه على الباطل والمعصية معرضا عن رضا الله عز وجل، فنقول له المصير يوم القيامة كما قال ربنا: يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وفي قوله سبحانه: ومأواكم الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم، في قوله سبحانه: ومأواكم النار، أن مصير الكافرين إلى نار تلظى. وفي هذا رد على من يزعمون في أيامنا أن كلمة المأوى لأهل الجنة والمثوى لأهل النار. الله جل جلاله هنا قال: ومأواكم النار. وهناك في سورة النازعات قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. في قول ربنا: وما لكم من ناصرين، أن هؤلاء يوم القيامة يفقدون النصير والمعين. فآمن له لوط، نستفيد أن لوط عليه السلام كان على ديانة إبراهيم عليه السلام، وقال: إني مهاجر إلى ربي. نستنبط أن الهجرة هي سبيل النبيين عليهم السلام، وأن منة الله عظيمة حين وهب لإبراهيم ولدين كريمين، وهبنا له إسحاق ويعقوب. وهذه الآية يستدل بها الفرضيون على أن ابن لابن ابن، فيعقوب هو ابن إبراهيم، مع أن بينه وبين إبراهيم إسحاق، جعل الله عز وجل إسحاق ابنا موهوبا لإبراهيم. وأيضا مما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الحسن ابن علي عليهما سلام الله: إن ابني هذا سيد. قد أجمع أهل العلم في باب المواريث أن ابن الابن بمنزلة الابن عند فقده، إذا لم يكن ابن فإن ابن الابن ينزل منزلة الابن، وإذا كان ابن الابن ابنا لزم أن يكون أبو الأب أبا. ولذلك كان عبد الله بن عباس يخالف زيد بن ثابت رضوان الله عليهم حين كان يورث الإخوة مع الجد، فكان ابن عباس يقول: أما يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. وفي قول ربنا جل جلاله: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، أن المنة الأعظم في جعل النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. جمع الله لإبراهيم بين أجر الدنيا بالثناء الحسن والذرية الصالحة، وأجر الآخرة بالوصول إلى الجنة. وفي قوله سبحانه: وآتيناه أجره في الدنيا، نستفيد أن الإنسان قد يعجل له الجزاء في الدنيا، وتعجيل الجزاء للإنسان في الدنيا لا يعد حرمانا له من أجر الآخرة، ولذلك ربنا قال: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ويتفرع عن هذه الفائدة أن تعجيل الثواب للإنسان في الدنيا هو من نعمة الله على العبد، لأن الإنسان يرى أثر عمله فينشط في ذلك العمل، سواء كان هذا الأثر في الأشياء الخارجية أو كان في نفس الإنسان أي في باطنه. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما سئل عن العبد يعمل العمل يريد وجه الله فيثني عليه الناس، قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. أسأل الله سبحانه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا